بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: بعض إخواننا وفقهم الله إذا جاء رمضان يدخلون عمره ويتركون الدعوة مع أن بلدانهم محتاجة إليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، العمرة مستحبة إذا كان قد اعتمر عمرة الإسلام، وواجبة في العمر مرة، لحديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حج عن أبيك واعتمر. والدعوة إلى الله أمر مهم، فلا بأس أن يعتمر ويعود، لا ينشغل عن الدعوة، لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الشيخ رحمة الله عليه ذكر أنهم ذهبوا يعتمرون من عنده ولم يكن مستطيعا للعمرة من المدينة، قال: فعكفت على شرعية الصلاة في النعال، فرأى أن ذلك أبر له عند الله عز وجل من العمرة وأنفع. وفعلا نفع ذلك متعدي ونفع مستمر، والعمرة نفعها محدود على فاعلها، فنفع العلم أعم ونفع العبادة أخص. وعلى كل يعتمر إن شاء الله ثم يعود، لا ينشغل عن مسجده الذي يقيم فيه دعوة إلى الله، وإن كان قد اعتمر قبل عمرة واجبة وانشغل بالدعوة كان أبر له عند الله إذا اقترن هذا وهذا أو تعرض هذا وهذا، لما سمعت أن نفع العلم متعدي ونفع العبادة قاصر على صاحبه. ومعنى متعدي أي أنه نافع له ولغيره، ومن أحسن قولا من دعا إلى الله: ادعو إلى سبيل ربك. والإمامة دعوة، والخطابة دعوة، والتدريس دعوة، والتصنيف دعوة، وغير ذلك مما يحتاج إليه المسلمون في أمور دينهم. لو ترك ذلك وأقبل الإنسان العبادة أثموا جميعا، وإن أدى بعضهم قام بالواجب، ولكن فات الذي ما أدى الخير والفضل.
يقول السائل: بني لنا مصلى نساء بينه وبين المسجد 10 أمتار تمر فيها السيارات وغيرها، فما حكم صلاتهن مع الإمام؟
لا بأس إذا كانت وراء المسجد، بحيث يكون مثلا يصلين خلف الإمام، فلا بأس بالاعتمام، المسافة يسيرة. وقد ذكر الفقهاء هذا ونحوه، أنهم صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم من وراء جدار، لا بأس. نعم.
يقول السائل: الدولة عندنا في الجزائر جعلت منحة لمن يريد السفر خارج البلاد للعمرة أو غيرها، وهي أن المسافر قبل سفره يذهب للبنك المركزي في البلاد الجزائر ويشتري المبلغ المحدد له من العملة الأجنبية، فيدفع قيمة ما يشتريه من هذه العملة بالدينار الجزائري، ولا يقبض هذه العملة إلا قبل سفره في الطائرة بقليل، علماً إن قيمة هذه العملة التي يشتريها من البنك أرخص بكثير من قيمتها في السوق السوداء، فما حكم هذه المعاملة؟
الظاهر أنهم يسمونها منحة باعتبار التخفيض في القيمة في السرافة، إلا أنهم أدخلوهم في الربا بعدم التقابض. فلو أنهم أعطوهم منحة مثلاً الصرافة يشتري العملة التي يريد أن يعتمر بها أو يحج، بسعر أرخص عما يباع مثلا في السوق، يكون قد تعاونوا مع المجتمع بتخفيض ما يشتريه، وهذا هو المنحة. أما إذا منعوهم عن قبضها فأدخلوهم في الربا. نعم، لا يجوز الربا إلا الصرافة إلا هاؤها، إلا يدا بيد هاؤها. نعم.
يقول السائل: إذا غم على الناس فأكملوا عدة شعبان ثم تبين لهم أنهم أفطروا يوما، فهل يقضون هذا اليوم؟ وهل تعتمد الرؤية في الليلة الثانية إذا تبين أنها لثلاث؟
إذا أكملوا العدة 30 وصاموا ليس عليهم قضاء، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاكملوا فاقدروا له قدره، أكملوا العدة 30. جاء مبينا هذا اللفظ اقدروا له قدره، جاء بلفظ فأكملوا العدة 30. وإذا أكملوا عدة شعبان 30 وصاموا ليس عليهم قضاء، حتى وإن ظهر لهم أن القمر مرتفع أو كذا ما عليهم من هذا، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السائل: كيف الجمع بين كون الشمس تكور وكونها تدنو من رؤوس الخلائق يوم القيامة؟
على مراحل يوم القيامة، تارة تدنو ثم يكورها الله سبحانه وتعالى، على أحوال، أحوال يوم القيامة متعددة.
يقول السائل: طالب علم انقطع عن طلب العلم في المراكز وذهب إلى المدينة محتجا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، فما النصيحة؟
النصيحة أنه فهم خطأ الحديث في حق الذين خرجوا من المدينة إلى الدجال، قال: يكون الدجال في كذا وكذا، فيخرج من المدينة أناس يبسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. أما هؤلاء الذين يدخلون يذهبون إليها ويتركون، يترك طلب العلم يذهب إليها ويقول المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون للإطلاق، إن هذا ما هو صحيح. لو كان هذا الفهم على إطلاقه ما رأيت مسلما إلا في المدينة، أو ما رأيت عالما إلا هناك، باعتبار أنها خير له من دعوته وعبادته وشغل أعماله. ولكن عن الحديث في سياق أولئك الذين خرجوا من المدينة يعني ماذا؟ إلى الدجال. خير لهم بقاءهم، ولكن ما بقوا، خرجوا إلى الدجال. وقد استدل بعموم هذا اللفظ أناس على المعيشة فيها لمن ابتلي بالبقاء فيها أو بقي فيها، مثلا من كان من أهلها. أما الذهاب من أماكن شتى إلى المدينة لهذا الحديث، هذا ما هو صحيح. بوب البخاري رحمه الله: باب من رغب عن المدينة قال: تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزين يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. هو حديث، ذكر حديثا آخر عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، إلى آخره. وقوله تفتح اليمن، قال ابن عبد البر وغيره: افتتحت اليمن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وفي أيام أبي بكر، افتتحت الشام بعدها، وهذا إخبار بما كان في زمنه وبما سيكون. وقوله يبسون أو يبسون بفتح أوله وضم الموحدة وبكسرها من بس يبس، قال ابن عبد البر في رواية يحيى بضمها، معناه يسوقون دوابهم، والبس سوق الإبل، تقول بس يبس عند السوق. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال النووي: الصواب أن معناه الإخبار عمن خرج من المدينة متحملا بأهله بأسا
في سيره مسرعا إلى الرخاء والأمصار المفتتحة. قلت: ويؤيده رواية ابن خزيمة من طريق أبي معاوية عن هشام عن عروة في هذا الحديث: تفتح الشام فيخرج الناس من المدينة إليها والمدينة خير لهم. ويوضح ذلك: ليأتين على أهل المدينة زمان ينطلق الناس منها إلى الأرياف يلتمسون الرخاء فيجدون رخاء. وقال أيضا: قال العلماء في هذا الحديث معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بفتح هذه الأقاليم وأن الناس يتحملون بأهلهم إليه ويتركون المدينة، وأن هذا الإقليم تفتح، الأقاليم تفتح على هذا الترتيب. وفيه فضل سكن المدينة والصبر على شدتها وضيق العيش بها. لكن ما يعني لا يعني ذلك ترك بلدانهم والذهاب بأجمعهم، فإن المقصود الذين كانوا فيها، ممن كان ساكنا فيها خرج عنها رغبة عنها إلى الرغد. نعم.
يقول السائل: حديث اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة، هل المراد به الفقر والقلة الحسي أم ما يكون من ذلك في القلب؟
يشمل أعوذ بك من القلة والذلة، أعوذ بك من الكفر والفقر، يشمل يعني هذا وهذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدعية منها سداد الحال، وقال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قول أعوذ بك من الكفر والفقر، سواء كان فقر في الدين أو الفقر في الدنيا الذي قد لا يطيقه الإنسان، وربما فات من أعماله الدينية ما بسبب ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه وليلته كأنما حيزت له الدنيا حسنا. ومعنى عنده قوت يومه عنده سداد الحال. الفقر قد يكون مدقعا، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يشمل غنى القلب وغنى ذات اليد. وإن كان المقصود في ذلك غنى القلب أنص في الحديث، ليس الغنى عن كثرة العرض لكن الغنى غنى النفس. كترى الإنسان إن لم يغنه الله في قلبه ربما يكون كثير المال هالكا، كثير المال هالكا. لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا.
يقول السائل: ما هو الراجح في تحية المسجد؟
الوجوب لدلالة الحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين.
يقول السائل: رجل تزوج بامرأة ثم تحوث، هل يجب على أولياء المرأة أن يأخذوها منه؟
قولوا ترفض، لأن تحوث هي نسبة إلى قبيلة، فإذا صار رافضياً زوج ثم صار رافضياً ما يجوز لها البقاء معه على عقيدته الرافضية. أما لو وجد حوثي سني ما المانع؟ حوثي معناه من بلاد حوث أن يزوج. فكلمة تحوث ما كذا درجت على ألسنة الناس، درجت على ألسنة الناس حوثي أو تحوث أو ما إلى ذلك، نسبة إلى الحوثيين إلى فرقة من أولئك ترفضوا وملأوا الدنيا بالرفض والفتنة. فالتعبير بأن هذا بأنهم روافض ما أحسن، أدق من التعبير بأنهم حوثة أو حوثيون، نسبة إلى أشخاص أو نسبة إلى قبيلة أو جماعة أو كذا، لا، نسبة إلى الرفض إلى العقيدة. والجواب يكون على ذلك: فإذا ترفض صار رافضيا وعلى طريقة أولئك الذين الرافض الذين يقال لهم حوثيون، أن الروافض منهم صنعانيون ومنهم ذماريون ومنهم يعني من شتى البلدان اليمن، كلهم صاروا حوثيين نسبة إلى هؤلاء الحفنة. كلمة الرافض أعم، تشمل لك الحوثي وتشمل لك البكيلي وتشمل لك الحاشدي وتشمل لك يعني ماذا الصنعاني والذماري وكل من كان رافضيا والصعدي وغير ذلك. شتى أنواعهم وقبائلهم، لماذا يحصرون أن هؤلاء صاروا كلهم إلى قبيلة واحدة؟ هذا شيء. الشيء الثاني أنه بعد أن يصير رافضياً على طريقتهم ومبدأهم لا يصلح لها البقاء معه، فإن البقاء معه يعني خيانة لها صارت، صار يعني وقد غير عن ما كان عليه. إذا زوج سني ثم صار رافضياً لها أن تختلع منه، تختلع منه ويعينها أولياؤها على الاختلاع منه، على أنها ما بقي على ما هو عليه كما سمعت يا رسول الله لا أعتب على فلان خلقاً ودين لكني أكره الكفر في الإسلام، أي كفران العشير وكفران العقيدة أشد من كفران العشير وأسوأ حالاً، وله أن يعينها على فراقه إن صار رافضياً. نعم. قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه من ترك شيئاً اتقاء لا أبدله الله خيراً منه. إذا بقيت معه المرأة ضعيفة ما تدري إلا وهي تسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفسد عقيدتها، وما تدري إلا وهي على حال سيء من حيث عقيدة عذاب القبر، عقيدة في عذاب القبر وفي السنة وفي عداء أولياء الله، وترضى أيضا لبعض قريباتها أن تكون زينبية على ما هو معلوم من حالهم ومن عقيدة أيضا الشيعة الاستهانة بالمتعة، يعني المتعة عندهم أمر يسير، وهذا في الحقيقة ضعف غيره. هذا أخ يسأل عن حديث أن رجلا شكى الفقر فشكى فقرا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج، وهكذا المرة الثانية أمره يتزوج ثم يتزوج وهكذا، والواقع أن الحديث في ميزان الاعتدال مضعف، وفي ضعيفة للألباني 3400 تزوجوا النساء فإنه يأتينكم بالمال. ويغني عن ذلك قول الله عز وجل استعفي الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، قال يغنيهم يعني يعفه بالنكاح، وقد يغنيه من فضله باعتباره من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فرزقه ورزقها على الله. ولا يلزم من ذلك أنه إذا كان فقيراً وتزوج أنه استغنى، أنه يصير غني. إن كان فقيراً ويتزوج يصير غني، فقد تزوج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراء واستمروا على الفقر، ومنهم من أغناه الله ومنهم من ازداد فقره، والأمر كله لله. ولكن حتى يغنيهم الله من فضله يعني في هذا الشيء يستعفف عن الزنا، عن الفساد، عن المحارم، عن النظر إلى ما حرم حتى يغنيه. فالزواج غنى، غنى القلب واستكمل شطر دينه، هذا معنى الغنى هنا، لا أنه من تزوج ما يدري إلا وقد صبت عليه الأموال على الإطلاق، وما ذلك على الله بعزيز. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الفاقة فأمره أن يتزوج، هذا في ترجمة سعيد بن محمد المديني عن محمد بن المنكدر وعنه ابن كاسب وإبراهيم المنذر، قال أبو حاتم ليس حديثه بشيء، وقال ابن حبان لا يجوز أن يحتج به يكنى أبا عثمان، قلت حديثه في رواية الحزامي عنه عن ابن المنكدر عن جابر إن جاء رجل فذكره. والحاصل أن المحتاج إلى الزواج مفتقر إلى ذلك سواء من الرجال أو من النساء، له احتياج حتى هذا شيء معروف أني أحتاج الزواج، يقول أحتاج الزواج، فهذا مفتقر إلى ذلك ومحتاج إلى ذلك. فإذا تزوج ولا سيما بما يحصل به الغنى فإذن يكون استغنى. ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والغازي في سبيل الله. قال وأما حديث تزوجوا فقراء يغنيكم الله من فضله يغنيكم الله فلا أصل له، وقد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي لم يجد إلا إزارة ولم يقدر على خاتم من حديد، ومع هذا فزوجها بتلك المرأة وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما يحفظه من القرآن. من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، هذا نوع من الغنى، وقال عكرمة في وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، قال هو الرجل يرى المرأة فكأنه يشتهي، فإن كانت له امرأة فليذهب إليها وليقضي حاجته منها، وإن لم يكن له امرأة فلينظر في ملكوت السماوات والأرض حتى يغنيه الله ويصوم.